بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين. صلى الله عليك يا سيدي يا ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها، ما للديار وماليا، ومتى سألت الدار عن أربابها يعد الصدى منها سؤالي ثانية. كانت غياثا للمنوب فأصبحت لجميع أنواع النوائب حاوية، ومعالم أضحت مآثم لا ترى فيها سوى ناعٍ يجاوب ناعيا، ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق، إذ العراق كما هي ولقد دعوه للعنا فأجابهم ودعاهم لهدى فردوا داعيا. قست القلوب فلم تمل لهداية، تبا لهاتيك القلوب القاسية، ماذا قطع مفراتهم حتى قضى ظمأن فغسل بالدماء القانية. يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي، وأخ الزكي ابن البتول الزاكية، تبكيك عيني يا أبا عبد الله، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية، ومصائب الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية، لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. روى غير واحد من الفريقين عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذا اليوم يتناول الخط الأموي في علاقته مع أهل البيت عليهم السلام، وقد تحدثنا فيما سبق عن أن هناك إجماعا بين المسلمين على فضل أهل البيت واحترام منزلتهم، إلا ما كان من السلطات السياسية وفقهاء السلاطين أو من أطلقنا عليهم للتعريف الخط الأموي. الخط الأموي عندما نتحدث عنه لا نقصد فقط ذلك الخط الذي حدث في بداية الدولة الأموية وانتهى بانتهائها، وإنما نتحدث عن خط استمر منذ بدايته في علاقته المتشنجة مع أهل البيت أيام الأمويين وأيام العباسيين وغدي أيام العثمانيين، واستمر إلى أيامنا المعاصرة في صورة مؤلفين وكتاب وربما مشايخ وأرباب طرق. هذا الخط لم يكن خطا غالبا بالنظر إلى السعة الكمية في مجتمع المسلمين، وإنما كان غالبا في بعض الفترات تبعا لكونه صاحب السلطة والمال والإعلام، ولذلك كان صوته الأعلى والأقوى والأكثر سيطرة، فكان الناس يظنون أن كل المسلمين هم في هذا الاتجاه المضاد لأهل البيت، والحال أن الأمر لم يكن كذلك. سوف نتحدث عن جهة تاريخية سريعة، ثم نتحدث عن بعض صفات هذا الخط وبالذات ما يرتبط بعلاقته بأهل البيت عليهم السلام، مع تأكيدنا على أن هذه القضية ليست قضية تاريخية، وإنما بدايتها بداية تاريخية ولها استمرار معاصر. هناك خط متشنج العلاقة مع أهل البيت لا يزال موجودا في بلاد المسلمين إلى يومنا هذا. من الناحية التاريخية يبدأ هذا الخط سبيل المواجهة مع الرسول ومع الرسالة منذ الأيام الأولى، متمثلا في أبي سفيان كقائد لهذا الخط وأبرز شخصية فيه، وكان يواجه رسالة النبي بكل ما استطاع من الوسائل، خاض حروبا ومعارك وبذل أموالا وعقد تحالفات وسعى جهده لكي يطفئ نور الله ويخمد نداء الرسالة، ولكن أبى الله إلا أن يتم نوره وظهر الإسلام وجاء نصر الله والفتح، وأصبح النبي صلى الله عليه وآله مسيطرا على عموم الجزيرة العربية. الطائف ثقيف خضعت له، المدينة أسلمت قيادها له بطوائفها الأوس والخزرج وغيرهم، ومكة المكرمة، ومكة المكرمة في آخر الأمر أيضا فتحت بين يديه، وأصبح الجميع تحت سيطرة هذه الدعوة وتحت قيادة قائدها رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الرسالة كانت من القوة المعنوية وكانت من الحماس والتحفز، بحيث لا تستطيع قوة أن تقف أمامها، وكان أن قام هذا الخط بالاستسلام والتعامل مع الأمر الواقع الذي يعني سيطرة هذه الدعوة وهذه الرسالة على الأوضاع. وظل هذا الخط في ضمن إطار الدولة، كما تقول الزهراء تتربصون بين الدوائر وتنكسون عند النزال وتفرون من القتال في طول هذه الفترات، إلى أن دارت الدوائر وتغيرت الأمور والظروف، ومن عجب أن أصبح هذا الخط بعد حوالي 40 سنة هو سيد الموقف، وأصبح زعيمه معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين وخليفة المسلمين والجالس مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي كان خلال هذه الفترة يحذر المسلمين من سيطرة هذا الخط، ويشير إلى رموزه بأسمائهم وبصفاتهم، ويحذر منهم لكي لا يسمحوا له بالسيطرة، ولكن لم يستطع المسلمون أن ينفذوا توصيات رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان أن سيطر على الأوضاع هذا الخط. النبي من جملة تحذيراته من هذا الخط ما ينقله شيخنا الأمين على الله مقامه في كتابه الغدير، في حوار بين الإمام الحسن عليه السلام وبين معاوية. معاوية كان قد جمع أصحابه، منهم عتبة ابن أبي سفيان أخوه، ومنهم عمرو بن العاص والوليد ابن شعبة وآخرون، وبدأ معاوية يتهجم على الإمام الحسن عليه السلام، فلما أنهى كلامه بدأ الإمام الحسن بالرد، وهنا نقطة الشاهد. قال: يا معاوية، أتذكر يوم جاء أبوك على جمل أحمر وأنت تقوده، وهذا أخوك عتبة يسوقه؟ فرفع النبي يديه وقال: اللهم لعن الراكب والقائد والسائق، تذكر يا معاوية أو نسيت ذلك؟ بالذات لما صارت قضية الرؤية، ورأى النبي صلى الله عليه وآله القردة تنزو على منبره في منامه، بدأ يحذر بشكل أكثر من هذه الشجرة الملعونة. على أي حال، وصل الأمر إلى أن هذا الخط أصبح هو الخط المسيطر، وبدأ في منذ ذلك الوقت في عملية تهديم منظمة لكل مقدسات المسلمين. ما هي مقدسات المسلمين؟ القرآن، النبي، الأحكام، الشخصيات العالية، الكعبة وما شابه. القرآن نصبه بعض خلفائهم غرضا وجعله على الجدار وبدأ يرميه بالسهام وهو يتمثل بقوله المعروف عنه: تهددني بجبار عنيد فها أنا ذاك جبار عنيد، لئن لاقيت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. إذا كان الخليفة هو الذي يمزق القرآن فماذا سيصنع باقي الأجهزة ومن هم تحت يده؟ النبي صلى الله عليه وآله مقدس عند المسلمين جميعا، لكن هذا الخط كان يريد تحطيم القداسات، فتحدث مثل الحجاج الثقفي واليهم والمعتمد عندهم، وقد رأى الناس يطوفون حول قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: ما بالهم وما أحمقهم، إنما يطوفون بأعواد ورمة بالية، رمة حاشا السامعين وحاشا قدر رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني الجيفة. ما بالهم يطوفون بأعواد ورمة بالية، هلا طافوا بقصر أمير المؤمنين؟ ألم يعلموا أن خليفة المرء خير من رسوله إليهم؟ هذا أمير المؤمنين هشام وأمثاله، هؤلاء خليفة الله، والنبي رسول الله، والخليفة أفضل من النبي. أنت إذا تخلي خليفة على أهلك أفضل من أن تدز إليهم مرسول. فالنبي أيضا بهذه القداسة حطمت صورته في ذهن هؤلاء. تشريعات الأحكام، كان المسلمون إذا قيل لهم نهى النبي عن كذا انتهى الموضوع. نهى النبي حرام، يعني لا يمكن لك أن تقترب منه. لكن أبا الدرداء من أصحاب رسول الله يأتي إلى الشام ويرى معاوية خليفة المسلمين وقد لبس الحرير، فقال له: يا معاوية تلبس الحرير؟ وقد سمعت بأذني هاتين أن النبي نهى عن لبسه للرجال، شلون تلبسه؟ فقال له معاوية: أنت سمعت النبي يقول ذلك؟ قال: بلى. قال: أما أنا فلا أرى به بأسا. النبي يقول حرام لكن أنا رأيي ما في إشكال، النبي يحرم وأنا أحلل، ما المشكلة في ذلك؟ فهذه المنظومة التشريعية لم تعد لها قداسة في ظل ذلك الخط. وأما شخصيات كعلي عليه السلام فحدث ولا حرج، لقد أصبح القنوت باللعن على علي بن أبي طالب سنة مستمرة، والكعبة قصفت بالمنجنيقات وأحرقت ستورها وتهدم سقفها. فعمل هذا الخط على عمل متعمد مركز لتحطيم القداسات، ومن جملة ذلك تحطيم قداسة أهل البيت عليهم السلام. هذا الكيان اللي خلفه النبي صلى الله عليه وآله في أمته كأحد الثقلين، كسفينة نجاة، كمصباح هدى، سعوا لتحطيمه وإفقاده لأي مقدار من الاحترام كما سيأتي بعد قليل. ولم يقتصر الأمر على الفترة الأموية، وإنما حفر خط في الأمة على هذا الأساس. الأحاديث التي افتعلت وزورت وجعلت لم تنتهي، أخذها تلامذة فيما بعد كحقائق مسلمة. الكتب التي كتبت في ذلك الوقت بقيت كمصدر من المصادر. طيب، وهكذا استمرت، أثرت أيام العباسيين، وزيد في الكيل شيء جديد أيام العباسيين، لأن العباسيين صارت عندهم مشكلة مع الحسنيين والحسينيين، كون الحسنيين يدعون أنهم أولى من العباسيين بالخلافة، والحسينيين يرون أنفسهم أنهم أولى بالخلافة من العباسيين، وحصلت ثورات من قبل بني الحسن وبني الحسين على العباسيين. فنكاية بهم عمق خط الجفاء الأموي والخلاف الأموي
أهل البيت أيام العباسيين. ولو استثنينا من فترات الأمويين والعباسيين فترتي عمر بن عبد العزيز والمأمون في أيام العباسيين والناصر في وقت متأخر طبعا، لوجدنا أن الصورة سوداء حالكة في هذه الجهة. كان هناك توجيه رسمي ومركز لأجل إقصاء أهل البيت وتقليل احترامهم وإبعاد الناس عنهم من قبل هذا الخط. استثني كما قلت هاتين الفترتين. حتى في أيام المأمون أذكر هذه الحادثة، المأمون لم يكن يرتضي خط الجفاء لأهل البيت كما قلنا لأي سبب من الأسباب، سياسة أو قناعة، الآن لسنا في سدد تفصيل هذا الأمر. استدعى المأمون العباسي رجلا من البصرة يقال له سليمان ابن محمد الخطابي، فلما جاء إليه شاف رجل إحدى عينيه حوراء بالكامل والأخرى عمشاء، فقال له أنت القائل ما بلغني عنك؟ قال ما بلغك عني؟ قال أنت القائل العراق عين الدنيا، العراق عين الدنيا والبصرة عين العراق، والمربد منطقة في البصرة عين البصرة، ومسجدي عين المربد وأنا عين مسجدي، فأنا عين الدنيا. أنت هاي عينك العور الأولى والعمشاء الثانية، أنت عين الدنيا؟ فقال ما أظنك جئت بي من البصرة إلى هذا المكان حتى تقررني هذا الكلام. قال بلى، بلغني عنك أيضا أنك أصبحت ذات يوم فوجدت على سارية من سواري مسجدك قد كتب رحم الله عليا إنه كان تقيا، فغضبت من ذلك وأمرت بمحوه على الفور. شي ضرك إذا واحد كاتب رحم الله علي بن أبي طالب؟ ماذا ينقص منك؟ قال لا، لقد كان مكتوبا إنه كان نبيا. قال لا، الذي نقل لي عينه أصح من عينك العوراء والأخرى العمشاء هذه، لقد نقلوا إنه كان مكتوبا إنه كان نبيا. ماذا كان يضرك لو بقيت هذه الكلمة؟ هل تستكثر على علي بن أبي طالب أن يقال في حقه أنه تقي يعني متدين؟ بس هذا يعرف الإنسان كيف أن هذا الخط نفذ إلى مثل هؤلاء من المشايخ، من أرباب المساجد، ممن كانوا مرتبطين بالسلطة وبالدولة، ويستكثر الواحد منهم على علي بن أبي طالب أن يقال له أنه إنسان متدين، أنه كان تقيا. واستمر هذا الخط، فيه جفاء لأهل البيت، فيه إقصاء لمنهجهم، فيه تغييب كامل لذكرهم، إلى الحد الذي أنا سمعت أحدهم في مقابلة يسأل أنه ما الذي تنقمونه على الشيعة؟ يعني ليش العلاقة بينكم وبين الشيعة ليست حسنة؟ فقال نحن لا مشكلة لدينا، ولكن الشيعة يبالغون كثيرا في علاقتهم مع أهل البيت، والشاهد على ذلك أنهم يكثرون من الصلاة على محمد وآل محمد. أي حمض اللي يصير في عينك إذا سمعت أحدا يصلي على محمد وآل محمد؟ ماذا يضرك؟ هيتم وهذه مشكلة. ماذا يصنعون إذا كان القرآن الكريم يقرؤونه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا طبعا له سابقيات تاريخية، الخط الأموي واللي كان يسمى تاريخيا بالمرجئة، أحدهم ينشد شعرا يقول إذا المرجي، المرجي يعني مرجئي من أتباع بني أمية في الحالة الدينية، يقول إذا المرجي سرك أن تراه يموت لحينه من قبل وقته. إذا تريد واحد من هذول المرجئة أتباع الخط الأموي في نفس الوقت يطق ويموت، ماذا تصنع؟ فجدد عنده ذكرى علي وصل على النبي وأهل بيته. هذا الخط يتغذى من الخط التاريخي. يأبى ليش الناس عندهم هالعلاقة هذا؟ لماذا أكثر يأخذون؟ لماذا ينسبون إلى أهل البيت؟ لماذا يتعلقون بهم؟ لماذا يزورونهم؟ لماذا يتعاطفون معهم؟ لماذا يبكون عليهم؟ لماذا يفرحون لفرحهم؟ يحزنون لحزنهم؟ لماذا يفدونهم بالآباء والأمهات؟ فهذا الخط مستمر إلى الآن. أول سماته المشتركة تاريخيا ومعاصرا أنه خط متشنج العلاقة مع أهل البيت عليهم السلام. زين، هذا الخط ماذا يصنع مع الروايات والآيات؟ يعني عندنا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، عندنا آية القربى، عندنا آيات أخرى، عندنا روايات في فضل أهل البيت، من مات على حب آل محمد مات شهيدا، من مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان، إلى غير ذلك. شو يسوي بهذه؟ إجا سوى عدة أمور، وهذا قد تلاحظوه أيضا في بعض الكتابات المعاصرة الموجودة. أولا عوّم عنوان أهل البيت، كان عنوان أهل البيت معين ومعروف. النبي صلى الله عليه وآله بعد أن اجتمع علي وفاطمة والحسنان إلى جانبه تحت الكساء، كما هو مفاد خبر الكساء الذي ترويه أم المؤمنين أم سلمة في أكثر من طريق، بعد ما اجتمعوا كلهم قال: اللهم هؤلاء هم أئمة، هم أهل بيتي، يعني مو غيرهم. اللهم إن هؤلاء هم أهل بيتي وخاصتي وحامتي، اللهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذا الخط شنو سوى في مقابل هذا؟ عوّم المفهوم، قال لا، أهل البيت يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أهل البيت لا أوسع من ذلك، كل من تقرب إلى النبي بصلة قرابة، أبناء عمومة النبي هم أهل البيت، العباسيون أهل البيت، هارون أهل البيت، المتوكل أهل البيت، طيب، وكل من تقرب إلى النبي بنسب فهو من أهل البيت، عوّم هذا المفهوم. طبعا الناس لما يقولوا مثل المتوكل أهل البيت والزوجات النبي أهل البيت، إذا لا تفترض طاعتهم على العباد، فعوّم المفهوم، بينما كان المفهوم واضحا من أهل البيت عليهم السلام. هذا واحد. الأمر الآخر إجوا في موضوع الاتباع والاقتداء، في موضوع الاتباع والاقتداء، نبذوا من يتبع كالشيعة، من يتبع فقه أهل البيت ومن يأخذ منهم عقائدهم، نبذوهم بأنهم يعبدون عليا والحسين وبقية الأئمة، وأنهم مغالون فيهم، ذول عباد علي بن أبي طالب، وبالتالي كأنهم كانوا يريدون أن يقولوا للمسلمين إذا تسوون مثل الشيعة فأنتم عباد لعلي وبالتالي كفر، إذا تكونون مثل الشيعة أنتم مغالون في أهل البيت، والغلو حرام، لا تغلو في دينكم غير الحق. من اللي ما مغالي؟ يقول لك إحنا أصحاب الحق هذا. ولذلك بعضهم يقول إحنا هم نقدر الصحابة وهم نقدر أهل البيت وما عندنا مشكلة. زين، ما هي مظاهر اتباعكم لأهل البيت؟ كم حديث تنقلونه في الفقه عن جعفر بن محمد؟ كم حديث في الفقه تنقلونه عن محمد بن علي الباقر؟ كم حديث في العقائد تنقلونه عن موسى بن جعفر؟ وماذا ترد؟ بعض الصحاح لا يوجد فيها ولا قطعة حديث عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، قطعة حديث بارد. ولذلك قال الشاعر في حق صاحب الصحيح: للصادق الصديق ما احتج في كتابه واحتج بالمرجئة. طيب، الإمام الصادق اللي يقول فيه أئمة المذاهب ما ذكرنا في اليوم الماضي: ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد علما وورعا وعبادة، لكن بعض أصحاب الصحاح لا يستشهد بكلامه ولا يأخذ عنه الحديث، بينما يأخذ عن الخوارج وعن المرجئة وعن الخاطئين وعن من ثبت نصبهم وعداوتهم لأهل البيت عليهم السلام. فجاءوا قالوا إنه ترى هؤلاء ليسوا متبعين وإنما عباد لعلي ولأهل البيت. المتبع إحنا، حتى أضحكني أحدهم قد كتب في كتابه، قال أنه من يقول إحنا لا نعمل بروايات أهل البيت عليهم السلام؟ إحنا نعمل، وقد استشهد بعض علمائنا وكتابنا ومحدثينا بأخبار أهل البيت. وين؟ قلها محمد بن علي بن الحسين، يعني الإمام الباقر، أخرج له فلان من الأحاديث، شقد؟ تسعة أحاديث، تسعة. لازم تقول له واجد مزاحم هذا، مكثر العدد، ليش؟ من وين لقطها؟ شقد بذل من جهد حتى يحصلها من وين؟ تسعة أحاديث، الله أكبر، هذا شيء هائل جدا. محمد بن علي الباقر اللي واحد من الرواة زرارة بن أعين الشيباني يقول: حفظت عن أبي جعفر الباقر 30,000 حديث، هذا يجي يفتخر أنه أخرج له فلان 9 أحاديث، حديث ينطح حديثا. طيب، وين أنت تجد إذا كنت فعلا ممن توالي أهل البيت عليهم السلام؟ لا هم مرجعية في العقائد عندك، لا هم مرجعية في الفقه عندك، لا هم عندهم حضور اجتماعي لديك في مناسباتهم أحزانهم وأفراحهم، ماكو حضور حتى على مستوى التسمية بأسمائهم، ماكو حضور حتى على مستوى الإعلام. اليوم أنت تجد في بلاد المسلمين هل قيام القائمة عاشوراء اللي حرك لك الحسين شيعة أهل البيت عليهم السلام في كل الدنيا؟ وين تجد الموقف الرسمي لكثير من بلاد المسلمين؟ هل ترى ذكرا لعاشوراء، أو ترى ذكرا للحسين عليه السلام، أو قصة الحسين عليه السلام؟ ثم بعد ذلك تقول: إحنا الذين نوالي أهل البيت، وإحنا محبتنا محبة معقولة ومعتدلة، بينما الشيعة يغالون ويعبدون عليا ويعبدون الحسين وكذا وكذا. هذا الخط كما قلت خط مستمر من السابق، علاقته علاقة متشنجة بأهل البيت عليهم السلام، لكنه حيث لا يستطيع إظهار هذه العلاقة المتشنجة، ليش؟ لأن الأحاديث الصحيحة صريحة: من مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. من يقدر يقول أنا أبغى آل محمد؟ إلا بعض اللي تبلغ بهم الوقاحة والصفاقة حتى لا يصدق، مثل زياد بن أبي. زياد بن أبي بعد بالتالي جر العرب فيه، كان في البداية إلى جانب علي بن أبي طالب عليه السلام، ولكن يظهر أن العرب دسات فاستقطبه معاوية إليه وسماه زياد بن أبي سفيان. يابا أنت هذا المجهول مجهول الأب، سوينا لك هوية، أعطيناك بطاقة شخصية. طيب مو زياد بن أبي، زياد بن أبي سفيان. بعد ذلك قلب بشكل كامل 180 درجة على أهل البيت عليهم السلام، وبدأ يطهر شيعة الإمام عليه السلام بالذات في البصرة. فأرسل إليه الإمام الحسن عليه السلام رسالة يقول له أنا سمعت أن بعض شيعة أبي متأذين من بعض الممارسات اللي من طرفكم. فأرسل إليه رسالة وقحة، زياد أرسل إليه رسالة وقحة يبين فيها أنه أموي بجدارة. أول قدم اسمه على اسم الإمام الحسن، قال من زياد ابن أبي سفيان إلى حسن ابن علي. أما بعد، فإن ألذ لحم عندي آكله هو لحمك ولحم أبيك وأتباعك. إذا شيء ألتذ آكل لحم وأتهن به هو لحمك ولحم والدك ولحم أتباعك، وأنا هذا ماضي فيه أذيهم وأعذبهم. هذا بشكل صريح يقول أنا أبغض هؤلاء، أما غيره يصعب عليه أن يقول أنا أبغض، خصوصا في الوقت الحاضر. فمع إقبال الناس على أهل البيت عليهم السلام، مع نصاعة الصورة وبياض هذا العنوان، يقدر أحد يقول أنا أبغض أهل البيت؟ فماذا يصنع هذا الخط؟ يجي يعوم المفهوم مرة، يقول أهل البيت هم ليسوا فقط هؤلاء، آخرون. يجي يقول ترى هؤلاء الذين يصنعون ما يصنعون من الشيعة، هؤلاء غلاة، هؤلاء عباد لأهل البيت، وبالتالي إحنا الطرف المقابل هم من يحب أهل البيت باعتدال. هذا أول صفة، صفة العلاقة المتشنجة في هذا الخبر. صفة أخرى أنه خط قشري وحرفي ولا يجسد صورة الدين في سموها على الإطلاق. أقصى ما يوصل إليه، يوصل آخر الأمر، أن الدين عنده لحية طويلة وثوب قصير وانتهى الأمر. الدين اللي يصنع التقدم ما موجود، الدين اللي يصنع الأخلاق ما موجود، الدين اللي يصنع الوحدة ما موجود، الدين اللي يصنع التفاهم ما موجود، الدين اللي يبني المجتمع ما موجود. ولقد رأينا تجربة خاضها بعض أتباع هذا الخط في قضية طالبان في أفغانستان، ورأينا كيف أن البلد رجعت إلى الوراء قرون على أثر 5 سنوات حكم فيها أتباع هذا الخط. أنا أعتقد أن هذه التجربة كانت من نعم الله على المسلمين، لأنه لو ما جربوا حالهم وما رأى العالم كيف أن الفكر الفاسد والخاطئ يزيد تخلف المجتمع تخلفا، وجهله جهلا، وحدته حدة، ويشعل فيه فتيل الفتنة والاضطهاد والتطهير والتمييز العرقي والمذهبي، لولا هذه التجربة لما كان الناس يعرفون هذا الخط على حقيقته في العصر الحديث. توجه قشري حرفي ليس عنده من روح الإسلام شيء، عنده الحروف كثيرة، عنده المظاهر كثيرة، شغله مع هذه الأمور، ويربي هذا الخط في نفس الوقت على طاعة السلطان، يبرر استبداده ويصنع الخنوع في نفوس الناس. السلطان يسويه أسد والناس خلوهم يسويهم نعاج، ولا بد أن يقبلوا بكل ما يصنع. شعارهم أطع الأمير وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك. والأمير غير محاسب أبدا، السلطان غير محاسب. يقولون أن يزيد بن عبد الملك أيام الأمويين لما رأى مسيرة عمر بن عبد العزيز ورأى أنه قام ببعض الأعمال كأعمال جيدة، رفع الشتم عن علي، صار يحاسب الولاة على ما يستلمون وما يصرفون. الناس بدأوا يتوجهون إليه بالمحبة، فهذا قال إذا أنا جدني الخلافة أيضا رح أمشي مثل ما مشى عمر بن عبد العزيز، وصلت إلى الخلافة. أراد أن يمشي في هالدرب، فجاءوا له بأربعين شاهدا يشهدون أن الخلفاء والحكام ما عليهم حساب ولا كتاب من الله ومحاسب. قال ما دام ما عليهم حساب لا وش نتعب روحنا، خلنا نمشي مثل ما مشى السابقون. أنا أظن فعلا بعض الحكام والسلاطين ما عليهم حساب ولا كتاب، يشيلوهم أول ما يغمض عيونه يغلوه في نار جهنم بدون حساب ولا كتاب، هذا صحيح ما يحتاج إلى حساب ولا كتاب. طيب، ولكن هؤلاء كانوا يريدون المعنى المقابل، يريدون المعنى أنه لا مهما عمل من سيئات ومن أمور مخالفة للشرع ما في مشكلة، هذا خليفة، هذا سلطان، الله ما يحاسب، يقدر الله يحاسب، هذا ممكن يسجد. طيب نعم، فالشاهد على ذلك أن هذا الخط صاحب العلاقة المتشنجة مع أهل البيت عليهم السلام في نفس الوقت هو يمارس الاستبداد ويكرسه ويبرره أيضا للمستبد والطاغية، ويخلي الناس يخنعون ويخضعون، ولسان حالهم ما قاله شمر بن ذي الجوشن. شمر بن ذي الجوشن سوى العمل اللي عمله وهو ما تعرفونه من القبح. بعد ما خلصت المعركة ورجع إلى الكوفة، ناس قالوا له كيف أنت تسوي هالشكل في الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نحن أو قوم أمرنا الأمير بذلك، ولو لم نطعه لخسف بنا. الله أكبر، إذا ما نطاوع الأمير الحاكم تنخسف الأرض بينا، نصير ناس مو متدينين. أما الله يأمر بالعدل والإحسان، هذا شيء آخر ما يأثر في هذا. فهذا الخط كان عند هذا المنهج وهذا الاستمرار، وعانى منه أهل البيت عليهم السلام، وكان يسعى في طول هذه الفترات وإلى يومنا هذا أن يفصل ما بين الأمة وما بين أهل البيت عليهم السلام. ولقد نجح ولو على المستوى الرسمي، على المستوى الرسمي في بلاد المسلمين بالفعل. مذهب أهل البيت أقصي وغي، مذهب أهل البيت الرسمي متشيع. طوال هذه المدة كان الحالة العامة حالة إقصاء لمذهب أهل البيت وعدم اعتراف به، حتى لا يعترف به كأحد المذاهب. احنا نعتقد انه المذهب الحق والصحيح. يا بنت نازل عن هذا، اعترفوا به واحد من خمسة مو الوحيد. وابيك لو ان المسلمين حاكمين ومحكومين توجهوا الى منهاج اهل البيت، والله وبالله لو 50 سنة الان المسلمون جربوا اقصاء منهج اهل البيت 1365 سنة إلى الآن وهو مفصل، وكانت النتائج ما ترى. المسلمون لا دينهم دين أوادم ولا دنياهم دنيا أوادم، لا عندهم دنيا وعمارة وتقدم وعلم ولا دين أيضا دين أوادم على المستوى العام. طيب، هذا نتيجة ماذا؟ أن المنهج الذي كان سائدا كان هذا المنهج يتعمد إقصاء منهج أهل البيت. أيها المسلمون تعالوا جربوا منهج أهل البيت مدة 50 سنة، ابدأوا من الآن 50 سنة تعتمد الجهات الرسمية الحاكمة والمحكومة منهج أهل البيت في الإدارة، في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع. طيب، وتعالوا شوفوا إذا بعد 50 سنة ما انتقلت هذه الأمة إلى قمة الحضارة الإنسانية، إحنا من الناس نترك أهل البيت. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هل المسلمون الآن يشربون الماء الغدق؟ يشربون الدماء يوميا؟ اسمع الأخبار يوميا الآن، تسمع الماء الغدق، تسمع أخبار الانتصارات والتقدم العلمي والإنساني والأخلاقي، وتسمع الفضائع والانفجارات والدماء والرصاص والتخلف والمشاكل الاجتماعية والأخلاقية. هذا معناه لم يستقيموا على الطريقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين إلى هذا المنهاج، منهاج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لأجل مصلحتهم دنيا وآخرة. وهذا يعظم مسؤوليتنا نحن الذين ننتمي إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذا موسم محرم الآن، موسم الحسين عليه السلام، فرصة ومناسبة لكي يتوجه الناس إلى هذا المنهج من خلال ما يسمعون ومن خلال ما يذكرون، حتى يعرفوا منهاجهم إلى عامة الناس. الحسين عليه السلام يخرج من المدينة المنورة في يوم 27 من شهر رجب 60 قاصدا مكة المكرمة، رافضا بيعة يزيد، قائلا هيهات من الذلة مثلي لا يبايع مثله. وهذا طبعا من الأسباب اللي المنهج الأموي إذا بتآل في منهج أهل البيت. ذاك يقول وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك، هذا يقول هيهات من الذلة، هذا يقول يأبى الله ذلك لنا ورسوله، وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية و صدور أبية ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصالح الكرم. فخرج الحسين ووصل إلى مكة في 3 أو 4 من شهر شعبان 60، واجتمع الناس إليه باعتبار أنهم يرون فيه امتداد النبوة والأنبياء. اللي عنده حاجة، اللي عنده سؤال، اللي عنده قضية، اللي عنده مسألة، صار محور النشاط العلمي والثقافي والديني في مكة المكرمة هو الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. بل إن الناس عندما سمعوا أن الحسين قد بكر في الرحيل إلى مكة، وبالتالي فإن حج هذا العام سيكون مع الحسين، طمعوا أن يحجوا بحج كحج رسول الله صلى الله عليه وآله، فتوافد الناس كثيرا إلى مكة لهذا الغرض. جاءت كتب أهل الكوفة في النصف من شهر رمضان تدعو الحسين عليه السلام إلى المجيء إلى العراق، وتعلن العصيان المدني على بني أمية، وأن اقدم علينا فإنه ليس علينا إمام. أرسل إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل كما سنتحدث في يوم آخر إن شاء الله، وبقي الإمام الحسين عليه السلام يترقب وينتظر ليرى ما الذي يحصل مع الأشخاص الذين جاءوا من المدينة. وصل خبر أن يزيد قد قام بتغيير واليه على المدينة، الوليد بن عتبة وخر. ليش؟ هل هذا متساهل؟ شو خلى الحسين يطلع من مجلسه؟ شو سمح له أن يطلع من المدينة؟ كان لازم يقتله في نفس المكان، ما بايع يقتل. إذن هذا متساهل، طيروه. عين رجل فاتك شرف وهو عمرو بن سعيد الأشجار، وبعد ذلك قام هذا الرجل الوالي الجديد بتشكيل فرقة عسكرية من 30 جنديا، غايتها الوحيدة أن تذهب إلى مكة وأن تقوم باغتيال الحسين إن رأوه منفردا أو قتالا إن رأوه في جماعة، وأن لا يتورعوا في ذلك حتى وإن كان الحسين في الطواف وحتى لو كان متعلقا بأستار الكعبة. هذا الخط ما عنده شيء مقدس، أهل البيت عندهم مقدسات، أهل البيت عندهم حرمة الحرم وحرمة البيت وحرمة مكة وحرمة الشهر الحرام. ولذلك لما سمع الحسين عليه السلام وتيقن من الأمر عزم على أن يخرج من مكة لكي لا تستباح حرمة مكة، وقال لأن أقتل خارج مكة بشبر أحب إلي من أن أقتل داخل مكة بشبر. أنا إنسان أحافظ على مقدسات الدين، فعزم بأبي وأمي على الخروج، ولذلك جاء يلقي خطابا وداعيا وإعلاميا للناس، وفي نفس الوقت هو نعي لمصيبته صلوات الله وسلامه عليه، وقف بين الناس، وقيل إنه وقف في البيت الحرام ونادى أيها الناس خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على آجيد الفتاة وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، أنا مشتاق لرسول الله لعلي ولفاطمة وباقي أسلافي، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أتراشا جوفا وأجربة سغبة. تشبيه بليغ، الإمام الحسين يشبه هذا الجند اللي رح يجي بمثل الذئاب الجائعة التي سوف تقطع الجسد وتملأ أتراشها وبطونها الجوفاء والساغبة، يشبههم بهذا التشبيه. لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت. يا أيها الناس منهج الله منهج أهل البيت، يا أيها المسلمون طريق الله طريق أهل البيت، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين، ألا ومن كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل غدا مصبحا إن شاء الله. رجع إلى منزله، جاء أهل بيته يودعونه، جاء محمد بن الحنفية مودعا، أراد أن يثنيه عن الرحيل لم يستجب له. جاء عبد الله بن عباس، يا أبا عبد الله أنت عازم على العراق؟ قال بلى. قال لماذا؟ قال شاء الله أن يراني قتيلا. قال ما معنى حملك هذه النسوة؟ دعهن هنا ووكل بهن من يوصلهن إلى المدينة. حاول فيه ذلك وأراد أن يثنيه عن حمل النساء، وإذا بزينب من داخل الدار تنادي وهي باكية: يا ابن عباس يا ابن عباس ما لك ولنا؟ دعنا مع الحسين نرحل برحيله، نحيا بحياته ونموت بمماته، لا نريد وليا غيره ولا نفترق عنه، ولا حد يشور على والينا يخلينا ويشي، ما نطيق فراق اخونا ولا نحب غيره كفي، كان خايف يذبحونا يا وننسى بسبي العبيد، روحنا من روح أخونا وعن قضى الله ما نحي، وبصدره انكسرت العبرة وحجت ويا الشهيد، صاح يفتن الوديعة من علي حام الدخيل. يا زينب أنت معنا في الطريق، أنت ويانا في كربلاء. هنا جاء عبد الله بن جعفر مودعا، استأذنت منه زينب: يا عبد الله تأذن لي بالذهاب مع أخي الحسين؟ قال لها: لولا ما بي، يعني أنا مكفوف البصر، لولا ما بي لكنت أرغب أن أقاتل بين يدي، ولكن هؤلاء أولادي أبعثهما معه، وأنت يا زينب الله الله في حماية الحسين. ودعها وودع الحسين وركبه، ونحن نودع هذا الراحل في أمان لا يشام. ما مثل هادي ومهجته تروح وانت الحج الأكبر والمقام وكعبته، وين حجك والمناسك؟ وين هديك والنحار؟ وين زمزم والصفا؟ وين المشاعر والحجر؟ طالع وتترك الكعبة ما تقلش هالعذر. راد يتكلم ابو سكنة وهلت دمعته: وين حجك أبا عبد الله؟ قال: وادي حج غير وادي، والشهر غير الشهر، وتنقضي كل هالمناسيك يوم عاشور الله. أظل مرمي على الثرى ويصعد على صدري وحسين، أظل مرمي على الثرى ويصعد على صدر الشمر، يفري وداجي ومهجتي من الظما متفتتي. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بقدر قبوله، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والمؤمنين نهدي ثواب الفاتحة نسبقها الصلوات.